بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. التنبيه الثالث من التنبيهات التي عقدها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه لبحث كون النهي في العبادات موجبا للفساد بحسب منهجة الدورة الأولى من بحثه، ما جاء في تقرير السيد الحائري حفظه الله. في هذا التنبيه الثالث يتحدث عما إذا تعلق النهي بجزء من أجزاء العبادة لا بتمام الفرد من العبادة، بل جزء من فرد مثلا، أو تعلق النهي بشرط من شروط العبادة، أو تعلق النهي بصفة من الصفات التي اتصفت بها تلك العبادة، وإن لم تكن تلك الصفة جزءا أو شرطا. مثال الأول، ما إذا تعلق النهي بسورة معينة، قراءة سورة معينة، مثلا قراءة سورة السجدة، مثلا لو نهي عن قراءة سورة السجدة في الصلاة. ومثال الثاني، شرط من الشروط، إذا مثلا كان شرط عليكم السلام ورحمة الله، كان الوضوء فردا من أفراد الوضوء صار منهيا عنه. أفرضوا مثلا كان الوضوء في المكان الغصبي مثلا بنحو من الأنحاء، هذا الشرط صار منهيا عنه. ومثال الثالث، أن يكون صفة من الصفات، أفرضوا مثلا صفة الجهر أو الإخفات، في الصلاة الجهرية يصبح الإخفات منهيا عنه، وفي الصلوات الإخفاتية مثلا يصبح الجهر منهيا عنه. وأيضا يقسم الصفة إلى صفة ملازمة وصفة غير ملازمة، بسبب أن صاحب الكفاية فصل في هذه المسألة بين الصفة الملازمة والصفة غير الملازمة، وسنوضح إن شاء الله المراد بالملازمة وغير الملازمة. إجمالا لابد وأن نتحدث في هذه الأمور الثلاثة، فيما إذا تعلق الناهي بجزء من العبادة، وما إذا تعلق الناهي بشرط من شروط العبادة، وما إذا تعلق الناهي بصفة من صفات العبادة، وهذه الصفة تارة تكون ملازمة وتارة غير ملازمة. في الدورة الأولى في تقرير السيد الحائري يقسم البحث إلى مقامين، يبدو هنا أكثر تفصيلا من الدورة الثانية. في الدورة الثانية يبدو هذا في المقام الثاني، هنا يتكلم في مقامين. المقام الأول في أنه إذا كانت الحرمة التكليفية النهي السفيدة من النهي الحرمة التكليفية، فهل أن هذه الحرمة التكليفية التي تعلق بالجزء تارة وبالشرط تارة أخرى وبالصفة تارة ثالثة، هل يوجب بطلان أصل العمل أو لا؟ ففي المقام الأول يبحث عن أصل أن هذا النهي إذا كان تحريميا بالحرمة التكليفية فماذا يؤثر؟ فقط الجزء يبطل أو أصل العبادة تبطل أم ماذا؟ وفي المقام الثاني يبحث عن أن هذا النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الصفة هل هو شر؟ هل هو نهي تحريمي تكليفي أو يحمل على النهي الإرشادي؟ متى يحمل على النهي التكليفي ومتى يحمل على النهي الإرشادي؟ إرشاد إلى البطلان مثلا أو الإرشاد إلى الشرطية مثلا أو انتفاء الشرطية مثلا إذا تعلق بالشرط أنه يتعلق بالشرط فيصير مثلا إرشاد إلى أن هذه الشرطية زالت مثلا بحيث يرتب عليه آثار ذاك المرشد إليه مهما كان ذلك المرشد إليه يرتب عليه آثار ذاك المعنى المرشد إليه. فالآن لابد أن نبحث في المقام الأول على فرض أن النهي نهي تحريمي تكليفي بالحرمة التكليفية، فماذا يترتب عليه؟ نفس البحث السابق يجري أو لا؟ نبحث أولا في الجزء، ثانيا في الشرط، ثالثا في الصفة. أما في الجزء لو تعلق النهي بجزء من العبادة، النهي المتعلق بجزء من العبادة هل يعتبر نهيا متعلقا بالعبادات حالها حال أصل البحث الذي بحثناه؟ نحن بحثنا خمس ملاكات ومع اثنين الإضافيات اثنين برهان الخامس والسابع اللي أضيفه في الدورة الثانية سبعة يصيران للإثبات أن النهي في العبادة أن الحرمة التكليفية في العبادة توجب البطلان. نفس هذا النيش البراهين يجن باعتبار أن جزء العبادة عبادة فيكون مشمول لنفس الأبحاث السابقة بتمامها أو لا. المحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه قال بأن جزء العبادة عبادة فمشمول لكل الأبحاث التي بحثت في كون النهي في العبادة يوجب الفساد، وبأي ملاك وافقنا من ملاكات كون النهي موجبا للفساد فهذا الجزء فاسد، هذا الجزء يبطل. من المسلم أن هذا الجزء يبطل بأي ملاك قبلناه، بأي برهان من البراهين السبعة التي ذكرناها، أي واحد مقبول عندنا يجري كما يجري فيما إذا تعلقت الحرمة بتمام أجزاء العبادة الواحدة، كذلك يجري فيما إذا تعلقت الحرمة بجزء واحد من أجزاء تلك العبادة، فهذا الجزء فيثبت بنفس ذلك البرهان بطلان هذا الجزء. ثم هذا الجزء إذا بطل بما أنه هذا الاختيار المكلف لهذا الجزء إذا كان عمديا مو سهوا راح يصير حاله حال من يترك هذا الجزء، فيبطل المركب ببطلان الجزء لأنه هذه العبادة مركبة من أجزاء، أمر واحد تعلق بمجموعة هذه الأجزاء، وهذا الجزء بطل. إذا هذا الجزء بطل ببطلان الجزء يبطل الكل، إلا إذا تدارك كرر هذا الجزء الباطل كرره بجزء بفرد آخر من هذا الجزء بفرد صحيح غير من هي عانه من هذا الجزء. افرضوا مثلا أتى بسورة السجدة على فرض أن النهي تعلق بقراءة سورة السجدة في الصلاة، فقرأ سورة السجدة، هذه سورة السجدة باطلة، فإذا تدارك ذلك بأن قرأ سورة أخرى من غير سور السجدة، خب صحة الصلاة، لأنه إلا إذا بطلت الصلاة بعامل آخر بسبب آخر لا بسبب تعلق الناهي بهذا الفرد الأول الذي قام به، بهذا الفرد الأول من هذا الجزء الذي قام به. إذا كان مثلا أو أدى إلى تعدد الركن مثلا، إذا كان ذلك الجزء ركنيا، أفرضوا مثلا الركوع مثلا صار أمام الصنم مثلا أمام المجسمة مثلا إذا كان منهيا عن، فهذا الركوع بطل، يريد يدارك يركع ركعة ثانية ركوع آخر فيصير تكرار الركن مثلا، شيء من هذا القبيل. هو احنا الان في بحث الجزء، احنا
اذا تقولون اذا تدارك صح الصلاه واذا عمدا كيف تصح
الصلاه؟ ليش اذا ثبت ان هذا الجزء الباطل مو بس باطل، مانع عن صحه باقي الصلاه، هذا عن سبب اخر صار. اذا ثبت بان سوره السجده قراءة سورة السجدة مو بس منهيا عنها، وإنما لو دل دليل على أن قراءة سورة السجدة مبطلة للصلاة، هذا سبب آخر صار لبطلان صلاته. مو هذا النهي قلنا أنه إذا كان نهيا تحريميا لمتعلقه مو إرشاديا إلى بطلان باقي الصلاة، نهي تحريمي لهذا الجزء فقط، نهي تحريمي عن قراءة سورة السجدة في الصلاة. إذا افترضنا أن هذا إرشاد فهذا صار يدخل في المقام الثاني اللي راح المفروض نبحثه، وهذا سبب آخر لبطلان الصلاة مو بسبب الحرمة التكليفية التي تعلقت بهذا الجزء، صار سبب آخر. ف يقول صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه بأنه هذا الجزء عبادي كباقي أجزاء هذا المركب، وبكل برهان قبلنا كون الناهي موجبا لفساد العبادة بنفس ذلك البرهان نثبت أن الناهي هنا بوصفه نهيا تحريميا للحرمة التكليفية موجبا لبطلان هذا الجزء الذي تعلق به لأنه عبادة. ثم ماذا يكون شأنه باقي الأجزاء؟ يقول إذا لم يتدارك اكتفى بهذا فباطل، كل العمل يبطل لأنه ببطلان الجزء يبطل الكل، لأن هذا المركب بوصفه مركبا واجب بأمر واحد ارتباطي، أجزاء ارتباطية، فإذا لم يتدارك يبطل كل العمل على أساس قاعدة أنه الجزء إذا بطل الكل يبطل. وأما إذا تدارك فعندئذ لا يبطل العمل إلا بسبب آخر يدخل في الحساب، مجرد كون هذا الذي بالبداية فعله من هذا الجزء كان محرما بالحرمة التكليفية، هذا وحده لا يكفي لبطلان كل العمل فيما إذا أكمل كل العمل بفرد جديد من هذا الجزء، بفرد غير محرم من هذا الجزء. فإلا إذا تدخل سبب آخر للبطلان كسبب تكرار الركن مثلا أو وجود دليل آخر أو نفس الدليل استبطن دلالة أخرى على أن هذا الجزء لا فقط محرم بل مبطل أيضا بالإضافة إلى كونه محرما أو بأي سبب آخر. إذا جاء سبب آخر للبطلان خب يبطل، أما مجرد كون الحرمة التكليفية تعلقت بهذا الجزء خب هذا يعالج بتداركه بأداء بأن يؤدي فردا آخر من هذا الجزء فردا غير منيعا من هذا الجزء. بل هذا ما قاله المحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه. أستاذنا الشهيد يقول بأن هذا الكلام متين لا غبار عليه، ولا يرد عليه بعض الإيرادات التي ذكرها المرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه، كأن المرزا النائيني ذاكر في الكلام غريب من أنه إذا تعلق الناهي بهذا الجزء ف يتحول هذا الجزء من كونه جزءا إلى كونه مانعا عن صحة الصلاة. والسيد يقول على أي أساس؟ لا يستلزم كونه محرما، لا يستلزم كونه مانعا عن صحة الصلاة. فإذا أمكن أن يتداركه بفرد آخر من هذا الجزء فرد غير منهي عنه من هذا الجزء فهذا يصح. ليش يبطل؟ ليش على أي أساس نقول بالمانعية؟ هذا لا يستلزم المانعية. على كل حال يقول أستاذنا الشهيد أن ما قاله صاحب الكفاية متين، غاية الأمر أنه قد يستفاد من قوله أن جزء العبادة عبادة، قد يستفاد منه أنه أكو تلازم بين كونه جزءا للعبادة وبين كونه عبادة أيضا. يقول بأنه لا، احنا ما نفسر كلام صاحب الكفاية بهذا المعنى، إذ لو كان هذا مراده خب هذا قابل للمناقشة، قابل للإيراد بأنه من المعقول أن يكون الواجب ذا عشرة أجزاء والملاك بل متقوم بالعشرة أجزاء، مجموع العشرة أجزاء بما هو مجموع، ولكن عشرة من هذه تسعة من هذه الأجزاء العشرة مشروطة بالقربة، بشرط القربة، وجزء واحد من هذه الأجزاء ما مشروع، وإن كان الملاك متقوما بالعشرة الأجزاء، ولكن هذا الملاك متقوم بعشرة أجزاء تسعة منها لابد فيها من شرط القربة حتى تتدخل في تحقيق الملاك، وجزء واحد لا يشترط فيها القربة، أصل وجوده بدون شرط القربة هم كافي لأداء دوره في تكميل ما يؤدي الملاك. ما يؤدي الملاك عبارة عن تسعة قربية وواحد لا يشترط فيه القربة، هذه العشرة من حيث المجموع وجب، فهذا الجزء يصبح جزءا من العبادة، جزءا من المركب الذي يشترط في تسعة منها أن يكون قربيا، ولكن هذا الجزء بالذات مو قربي. هذا معقول ممكن، ولكن ما عدنا يجي شيء بالفقه، ماكو خارجا ماكو يجي شيء. فينبغي أن يكون مراد صاحب الكفاية أنه ما هو موجود من العبادات عندنا بالفقه ماكو عدنا فد عبادة يكون جزء من عنده مو قربي، هذا عملا ما عدنا، المفروض هكذا يكون مراد صاحب الكفاية. أو يقصد بال أن بقوله أن جزء العبادة عبادة، يعني أنه إذا كان العبادة إذا العمل الذي بتمام أجزائه عبادة جزء واحد منه أيضا يصير عبادة، بس هذا يصير تكرار، هذا يصير مو دليل مو تلازم بين شيئين، هذا تكرار لمعنى واحد. إذا كانت العبادة بتمام أجزائها عبادية إذا فجزء منها عبادي، هذا مستبطا في الجزء الأول من هذا الكلام. فإذا إما يقصد إما نحمل مراد صاحب الكفاية على معنى ما هو موجود خارجا في العبادات، ما هو موجود خارجا في العبادات، ما عندنا عبادة جزء من عنده مو عبادة، عبادات العدنة بالفقه كلها أجزائها أيضا عبادية، فما يريد يستدل بالتلازم حتى يناقش في هذا التلازم، ما يريد يستدل بأنه الدليل على كون هذا الجزء عبادة الدليل على أن هذا العمل عبادي، فيصير من لازمه العقلي أن هذا الجزء أيضا أي تلازم ما يقصد، وإنما يقصد ما هو موجود خارجنا كذا. إما هذا المعنى المراد لصاحب الكفاية، أو المعنى المراد لصاحب الكفاية أنه تسامح العبر هذا التعبير، ومراده أنه إذا كان الكل عبادتان فالجزء أيضا عبادة، إذا كان كل الأجزاء عبادية إذا الجزء الواحد أيضا عبادي، وهذا طبعا مستبطا في ذلك، ولكن تسامحا قد يكون يعبر عنه بهذا التعبير. المهم بأنه كلام صاحب الكفاية بعد توضيح مراده بأحد هذين الشكلين متين جدا، بأنه هذا الجزء يبطل لأنه عبادي، وإذا بطل هذا الجزء إذا لا يتداركه يبطل الكل، إذا تداركه يصح إلا إذا كان يوجد سبب آخر للبطلان. هذا كلام متين، هذا كلام صحيح. هذا ما دافع به أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه عن صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، وبعد ذلك يتكلم عن الشرط، إذا تعلق النهي بالشرط، ما أدري ندرس بحث الشرط ولو باختصار، إذا بس إذا نريد بحث باشر هم كنا نعيده بشكل من الأشكال لأنه ما يكتمل. ها باشر بعد ماكو الساعة 4. زين نكتفي هذه الليلة بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.